منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أجمل سلام ورق التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات مخصصة لتقارير المراسلين تتناول تطورات أزمة تشكيل الحكومة ونتائج اجتماع التحالف الوطني وتداعيات نشر وثائق ويكيليكس وملفات الفساد في الدوائر والوزارات. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى الأجواء العراقية، وبرفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي ندخل إلى عالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر برنامج مواويل شعر. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الجيش الأمريكي ينفي التستر على انتهاكات، ومنظمة إعلامية دولية تدعو للشفافية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما نفى الجيش الأمريكي التستر على إساءات مزعومة لمعتقلين عراقيين بحسب ما أوردته وثائق ويكيليكس، دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات العراقية والأمريكية إلى الشفافية ومراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة إثر نشر السجلات المسربة. وفي رفضه للاتهامات التي أثارها نشر هذه الوثائق، أوضح الجنرال جورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الذي تولى قيادة قوات الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2004 و2007، أوضح أن قوات بلاده كانت تذهب في الواقع إلى وحدات حفظ الجثث في المستشفيات لإحصائها. وأضاف في تصريحات أدلى بها في واشنطن الاثنين، لا أتذكر أنه حدث تهوين في أعداد الضحايا المدنيين. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس برس للأنباء عنه القول أيضا، إن سياستنا كانت على الدوام أنه عندما يلحظ الجنود الأمريكي وجود إساءة للسجناء عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريرا عبر تسلسل المراجع إلى القيادتين الأمريكية والعراقية. من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون العقيد ديف لابان، إن الجيش الأمريكي لم يزعم قط أن لديه إحصاءات دقيقة لعدد المدنيين الذين قتلوا في العراق، لافتا إلى أن التقديرات التي صدرت عن منظمات خاصة في هذا الشأن كانت أيضا متباينة. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت من جهتها أيضا اتهامات ويكيليكس، موضحة أن الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الإنسان. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي، إنه أحد الأسباب التي تجعلنا نبقي قوات في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية، ونعتقد أن سلوكهم يتحسن مع الوقت على حد تعبيره. يذكر أن محاكم عسكرية أمريكية دانت خلال السنوات الماضية 11 جنديا بتهمة إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام. وفي إطار ردود الفعل المتواصلة على وثائق ويكيليكس، دعت منظمات حقوقية دولية الجيش الأمريكي إلى التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب. من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة دولية مقرها باريس وتعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، إنه ينبغي على السلطات الأمريكية والعراقية الآن مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة. وجاء في بيان نشرته هذه المنظمة على موقعها الألكتروني: نحض السلطات العراقية على فهم أن عمل ويكيليكس هو وسيلة من وسائل الإعلام وضمان تحسين فرص الحصول على المعلومات وبناء الديمقراطية التي تحترم الحريات الأساسية بحسب تعبيرها. وأضاف البيان: باسم حقوق الإنسان واحترام الحق في المعلومات، يتعين على الحكومتين الأمريكية والعراقية الالتزام بمبدأ الشفافية. وقالت المنظمة إن هذه ليست اللحظة المناسبة لتهديدات أو هجمات كلامية، مضيفة أنه بفضل ويكيليكس كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات التعذيب وسوء معاملة المحتجزين بحسب ما ورد في نص البيان. وفي تحليله لمضمون بيان المنظمة الإعلامية الدولية ودعوتها إلى الشفافية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن هذا الأمر هو أمر معقد من وجهة النظر الصحفية، بمعنى نحن الصحفيين تحكمنا أخلاقيات مهنية معينة وحرفية معينة، وفي السنوات الأخيرة مع انتشار الإنترنت ومع انتشار البلوجز أو المدونات نجد ظهور مدرسة صحفية أخرى، يعني هي مدرسة لم تتحدد ملامح أخلاقياتها المهنية الصحفية حتى الآن. نحن المدرسة الصحفية القديمة نتأكد أولا من الخبر من مصادر متعددة، نضع الخبر في سياقه السياسي والتاريخي والاجتماعي والحدثي، أيضا لا ننشر معلومات منقوصة، بمعنى أن القصة الصحفية قصة صحفية متكاملة، لا أقول متوازنة، من الصعب ربما من المستحيل تحقيق التوازن، لنا على الأقل بحيادية.
وأضاف درويش قائلا:
جوهريا عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان، عندما يكون هناك أمور من هذا الشأن، نجد أن مؤسسات ومنظمات مهمتها الأولى المحافظة على حقوق الإنسان في إطار أيضا إطار تاريخي اجتماعي اقتصادي، وهو حاجة هذه المؤسسات والمنظمات للحصول على التبرعات والحصول على التمويل الذي يمكنها من الاستمرار، وبالتالي فهي فرصة هنا لا أقول أنها غير محايدة، لكنها تعتبر التوافق الجمعي أو الكومن كونسنسس ما يسمى أو الموافقة ضمنيا على الانحياز بجانب الإنسان في حقوق الإنسان، هو أمر يعني نحن الصحفيين لا يمكن أن ويتم بأننا دائما محايدين. فالمسألة لها أبعاد كثيرة معقدة. طبعا نحن نوافق أن تلتزم الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة وكل من الأمر بالشفافية، نحن كصحفيين وإخفاء المعلومات يضر بنا أصلا، لكن هناك أيضا مسؤوليات كثيرة. ماذا سينجم عن مقال أكتبها لمجرد أن يظهر اسمي في الصحيفة أو لمجرد أن أحقق سبق صحفي؟ هذه الوثائق هل تم التحقيق في هذه الإجراءات؟ هل هي بالفعل كانت موجودة أم لا؟ هناك أمور كثيرة من الصعب استصدار حكم فيها لصالح طرف من الأطراف.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية الصحافة الاستقصائية، قال درويش:
التحقيقية كانت موجودة عندما كان هناك صحافة لا أقول صحافة الحرة، أقول صحافة السوق الحرة. صحافة السوق الحرة وهي الصحافة التي لا تعتمد على حزب من الأحزاب في التمويل، لا تعتمد على الدولة تمتلكها، وإنما يعني هي صحافة تعتمد أولا وأخيرا على السوق في ظل عدة صحف أخرى منافسة لها، فنضطر نحن كصحفيين أن نسبق الآخرين بالسبق الصحفي. هنا تجي الصحافة الاستقصائية عندما يسمح مدير التحرير المسؤول عن الأقصر الاستحيل المسؤول عن المسائل المالية وما إلى ذلك بمصاريف سفر، بغياب الصحفي لمدة شهرين عن مكتبه، يتخفى في كمدرس أو يتخفى كشحاز أو كصاحب بيت كي يحقق في هذا الأمر، في مسألة الإسكان، في مسألة الشحالة، في مسألة التدريس إذا كان تنكر كمدرس. هذه الصحافة كانت موجودة في أيام مصطفى أمين مثلا في مصر، لكن تأميم الصحافة من ناحية، وجود الحكم العسكري من ناحية أخرى. إحنا يعني عندما سقط النظام البعثي في العراق استبشرنا خيرا بظهور كثير من الصحف، ولا تزال توجد بعض الصحف الجيدة حاليا في العراق، لكن بوجود تيارات سياسية وميليشيات وتيارات لها مصالح وما ذلك، تحولت هذه الصحافة إلى منابر دعائية أكثر منها تحقيقية استقصائية. فأعتقد أن عندما يعني يتحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات صناعية وتكون هناك سوق حرة بالفعل ومنافسة حرة وما إلى ذلك، ستعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور. أما الآن فتجد أن حتى مثلا نظرنا إلى مصر، مثلا صحيفة المصري اليوم يمتلكها اثنان من رجال الأعمال، وبالتالي فهم في النهاية ميزانيتهم لن يعني يتطوعوا بتكلفة صحافة استقصائية كتدخلهم في صدام مباشر مع النظام. ففي النهاية الصحافة هي جزء من النظام، النظام مثلا في بريطانيا الدولة نجد أن السلطة الرابعة، لا ديمقراطية بدون سلطة رابعة، لكن لم تدخل المجتمعات العربية عصر هذا التصنيع بشكل جاد. إلى أن يحدث هذا فلن تعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق لإذاعة العراق الحر:
حقيقة يعني هي الثورة الأولى من ناحية منطقة الشفافية وعرض المعلومات على الصراع، يعني هي الثورة الأولى كذلك في تنفق حرب المعلومات على المجتمع بالعالم. يعني ما نشرته ويكيليكس هو يعد مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والاطلاع على المعلومات ومعرفة ما يجري في الحروب أو في أوضاع استثنائية في دول أخرى. فهذا منطلق جيد إذا ما عملنا عليه مستقبلا كصحفيين في كل دول العالم، ستكون هناك عدالة وضمان لحقوق الإنسان في كل البلاد.
كان هذا زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية متحدثا لإذاعة العراق الحرة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن أرباح القطاع المصرفي التي يقول البنك المركزي إنها سجلت زيادة في الأرباح.
نفى البنك المركزي العراقي ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عن انخفاض ملحوظ في مستوى أرباح قطاع المصارف الخاصة في العراق بسبب خفض المركزي معدل الفائدة المنوحة على أموال تلك المصارف المودعة لديه من 21% إلى 7%، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض تلك المصارف الخاصة إلى خسائر تسببت بإغلاقها، حيث أكد مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن جميع البيانات الشهرية المسجلة لديه عن نشاط المصارف الخاصة تؤشر ارتفاعا واضحا في معدل أرباحها.
هي كلها رابحة، أنا عندي معدلات خلال السنة الخمسة الأخيرة الأرباح في تصاعد، يعني لا يوجد بنك خاسر. الخسائر إذا مصرف أو مصرف يتعرض لمشاكل هاي بسبب سياسات خارج عن القانون، يعني مو بسبب إنه استثماراتهم في تراجع أو عمليات مصرفية هي بسبب نمط سوق أو مؤثرات سوق، وإنما بسبب خلق القانون. يعني موضوع آخر وليس له علاقة بالربح والخسارة، بس بشكل عام اتجاه الربح لكل المصارف العراقية 37 مصرف على مصرف أو مصرفين هم في تصاعد، يعني وبالتالي قاعدة الربح واسعة وتوزيع الأرباح واسعة.
في السياق ذاته انتقد صالح اعتماد المصارف الخاصة سياسة الاستثمار الآمن المحافظة عبر إيداع أموالها لدى البنك المركزي، الأمر الذي يضر بالقطاع الاستثماري بشكل واضح.
أكو خلل هيكلي بالحقيقة بسياسات المصارف في الاستثمار. مصارف تسعى إلى تحقيق الربح وتعظيمه من خلال الابتعاد عن المخاطر بشكل عام. تتعرف اليوم علاقة بين العائد والمخاطر، كل ما ارتفع المخاطر يزداد العائد، فلذلك مش قد يتحملون ريسك أو مخاطر، لذلك هم يلجؤون إلى الأساليب الآمنة بتعظيم الربح دون تحمل مخاطر. الاستثمار لدى البنك المركزي هو استثمار آمن 100%، لا مخاطر فيه وبالتالي حقق عائد. الدخول في وساطات لبيع وشراء العملة هي عمليات غير مصرفية، عمليات وساطة بسيطة تولد ربح كبير. فلذلك مع الأسف يعني لا توجد سياسات ائتمانية واسعة يتحمل المصرف بعض المخاطر ويحقق الأرباح.
من جهتها دافعت المصارف الأهلية عن التزامها سياسة الاستثمار الآمن سالفة الذكر عازية الأسباب إلى طبيعة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال الراهنتان. المدير التنفيذي لمصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون:
المشكلة هي ليست في إجراءات المصارف الخاصة وإنما هي في بيئة العمل. المعتاد أن المصارف تقرض وهي وظيفتها الأساسية، ولكن المصارف تقرض من الودائع المعتمدة عليها، وعلى المصارف أن تضع الائتمانات في أماكن آمنة لتتمكن من استعادتها في المواعيد المحددة لإعادة الأموال إلى أصحابها المودعين. مثلا يأتي مستثمر إلى المصارف يريد تمويلا معينا لأنه يقوم بتجهيزات للحكومة مثلا، المصرف يقرضه معودا على أن الحكومة ستدفع في الموعد المعين، والذي يحدث أن الدائرة الحكومية لا تدفع في الموعد المعين.
غير أن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أكد أن لا خيار أمام المصارف الأهلية إلا الانفتاح على إقراض استثمارات القطاع الخاص، إلا أن بقاء قروضها بالمستوى التي هي عليه من حيث حجم المبالغ وأمد السداد سيحد من انعكاسها إيجابيا على اقتصاد البلاد.
هم مضطرين أنه يمنحون استثمارات للقطاع الخاص، خاصة وأنه الآن أكو نوعا ما تحسن نسبي في المناخ الاستثماري، يعني هو في عام 2010 و2011 راح يكون مختلف أكيد عن 2009 و8 و7. هناك كثير من المشاريع، مشاريع تجارية أو صناعية وحتى القروض الصغيرة، لكن هذه القروض دائما هي قروض صغيرة وقصيرة الأجل، حتى ممكن أن تنشط الاقتصاد العراقي نحتاج إلى قروض طويلة الأجل من 5 سنوات إلى 10 سنوات فأكثر. المصارف التجارية تمنح قروضها لمدة 2 سنين وبسعر فائدة 11 إلى 12%.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
يتساءل المستمع زيد من محافظة بابل وهو خريج معهد المعلمين الصباحي، كما يقول: أنا خريج صار لي 6 سنوات، إيش وقت أتعين؟ واقع الحال أنا أشتغل صانع بالحي الصناعي، مو حرامات ذاك التعب؟
من محافظة كربلاء الهندية كتب لنا المستمع صادق عبد الحسن، يقول: أناشدكم أيها الأعزاء بالله طرح ومتابعة مشكلتي. أنا موظف في شركة الرشيد، تركت الدوام بسبب الضغوط التي تعرضت لها من قبل النظام السابق، صار لي 5 سنوات أراجع وزارة الإسكان، طلبوا شهود حتى وصل عدد الشهود 8 ومستمسكات من الأحزاب وأوامر إدارية ودفاتر الأسواق المركزية وهوية الملاك الدائمي، ولم تحصل موافقة على إعادتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام تستمعون إلى المزيد من التقارير بعد هذا الفصل الغنائي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد يوم الثلاثاء أحكاما بالإعدام شنقا على طارق عزيز ومسؤولين آخرين على خلفية إدانتهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وكان طارق عزيز الذي شغل منصب نائب الرئيس العراقي في النظام السابق ووزير الخارجية لسنوات قد تلقى أحكاما بالسجن لإدانته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجرا عام 92 ودوره في قمع الأكراد الفيليين في الثمانينيات. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر تابع أراء بعض السياسيين والقانونيين حول إمكانية تنفيذ حكم الإعدام.
أنهت المحكمة الجنائية العليا فصلا آخر من فصولها بإصدار الأحكام في قضية تصفية الأحزاب الدينية في العراق، والتي تضمنت الحكم بالإعدام على نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز ووزير الداخلية السابق وعضو القيادة القطرية سعدون شاكر وعبد الحميد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين وعبد الغني عبد الغفور المسؤول البارز السابق بحزب البعث وسبعاوي إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين. المتهمون أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تمثلت بالقتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري لأشخاص ينتمون لأحزاب دينية عراقية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. الخبير القانوني طارق حرب أكد أن هذه الأحكام أولية وبالتالي فهي تخضع للتمييز خلال 30 يوما من إصدارها، مضيفا أن حكم الإعدام لا يمكن أن يأخذ الدرجة القطعية إلا بعد تمييزه.
الحكم أولي خاضع للتمييز أمام الهيئة التمييزية، وبالتالي فإن الأصل أنه يجب انتظار قرار الهيئة التمييزية بشأن الموافقة على الحكم العدمي. فإن وافقت الهيئة التمييزية تأخذ الحكم نهائيا. عادة قضايا الإعدام تميز خلال شهر.
وأشار حرب في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت العديد من أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، متوقعا أن يكون مصير الأحكام الصادرة بحق طارق عزيز والمسؤولين الآخرين في النظام السابق نفس المصير.
هناك كثير من الأحكام التي صدرت سابقا، لكن السلطة التنفيذية لم تنفذ أحكام الإعدام الصادرة. يعني بالنسبة لوطبان سبعاوي وأنا موجود في بغداد، وأعتقد أن هذه الأحكام سوف لن تنفذ بشهر أو شهرين أو ثلاثة. الاتجاه سواء بالسلطة التنفيذية أو بسوى تأجيل تنفيذ الحكم.
فيما يبين المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد أن أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا تحتاج إلى مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن العديد منها لم ينفذ حتى الآن لعدم حصول تلك المصادقة، لافتا إلى أن تنفيذ الحكم على طارق عزيز والآخرين قد يتأخر أيضا لذات السبب.
حسب رأي المحكمة الاتحادية أنه الحكم يجب أن يكتسب مصادقة مجلس الرئاسة. مجلس الرئاسة لحد الآن ما صار، تالي نفس العملية إذا ما يظهر عليه مصادقة على هذا الرأي وهذا التوجه في مجلس الرئاسة أيضا يعني الحكم سيبقى معلق.
من جهته يتوقع القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي العلاق أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام في أسرع وقت بعد أن انتفت الأسباب التي كانت تقف أمام تنفيذها، ومن بينها انتقال المتهمين إلى عهدة الحكومة العراقية بعد أن كانوا بيد القوات الأمريكية.
ربما وجود هؤلاء في المرحلة السابقة بيد القوات الأمريكية ربما يشكل عائق أمام إجراء الأحكام بينهم، وهذا أتكلم من الناحية الفنية. الآن قد أصبحوا بيد العدالة العراقية، فأصبح تنفيذ هذه الأحكام أسهل بكثير من السابق. من أحكام شرعية قانونية يجب أن تنفذ، والتخلف عنها تخلف عن الدستور وتخلف عن إرادة الشعب العراقي وعن العدالة، وأنا أعتقد أن هذه الأحكام ستنفذ إن شاء الله.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. تواصل لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل العراقي التحقيق في صحة الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس عن الحرب في العراق منذ 2003. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر مسؤولون في الحكومة العراقية، مشددين على حق العراق الكامل في مقاضاة الموقع إذا تبين أن الوثائق التي نشرها بشأن العراق غير صحيحة وغير دقيقة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
بعد الضجة التي أثارتها الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس، أعلنت وزارة حقوق الإنسان عن أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدل للتحقيق بشأن صحة ما نشر من وثائق على هذا الموقع. كما قالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لإذاعة العراق الحر،
يعني شكلت لجنة برئاسة السيد وزير العدل للتدقيق في الوثائق والأوراق اللي جاءت في الموقع، ولحد الآن يعني بعد اللجنة إلى أن تبدأ عملها وإلى أن تمطي طيها يعني بحث آخر، ما نقدر نقول كرفع دعوة قضائية وعدم رفع دعوة قضائية، هذا الموضوع سابق لأوانه. اللجنة مهمها تدقيق الوثائق والأوراق اللي خرجت من الموقع.
وأضافت ميخائيل أن الحكومة العراقية لا تستطيع حاليا البت بصحة ما موجود في هذه الوثائق من عدمها.
ما أقدر أقول الوثائق صحيحة أو غير صحيحة، يجب أن يتم متابعة هذه الوثائق، يعني هي أكو أوراق كثيرة هي عبارة عن مراسلات أو خطابات بين موظفين ورؤسائهم من الجيش الأمريكي، موضوع أكبر من هيك، يعني هي أي جهة بها أوراق ومخاطبات كثيرة، بس هل هناك إجراءات اتخذت؟ لا توجد إجراءات، شنو اللي صار عليها؟ هل أدت إلى شيء آخر؟ هاي لها يعني دراسة مستفيضة.
فيما بين المستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء ستحقق في الوثائق، مشيرا إلى أن العراق له الحق الكامل في مقاضاة موقع ويكيليكس.
طبعا هو اللجنة واضحة أنه شكلت يعني من قبل الحكومة لرئاسة الوزير عدل ستحقق في الوثائق، تشوف إذا كان هناك أي صحة منها فستتخذ الإجراء القانوني، بس إذا لا يثبت صحتها طبعا لكل شخص متضرر يعني من حق الحكومة وأي شخص يعني من نساء إذا سمعته يعني يرفع دعوة.
وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لإذاعة العراق الحر أن النتائج التي ستتوصل لها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء هي التي ستحدد الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة العراقية باتجاه موقع ويكيليكس.
اولا خلي يثبتون مدى جديه هاي الوثائق وما هي اللي تتضمنه، وبعدها يقرر ماذا سيفعل. الان ما نقدر نتكلم عن اي شيء الا اذا كان هناك دراسه لهذه الوثائق ونعرف ماهيتها ويعرفون شنو مضمونها ومدى رسميتها او جديتها، وبعدين يقرر على ضوءها.
أما المحلل القانوني طارق حرب فيرى أن الحكومة العراقية لديها الحق الكامل في رفع دعوى قضائية ضد موقع ويكيليكس، مشيرا إلى أن الدعوى يجب أن ترفع في بريطانيا وليس في العراق.
والقضاء هنا المقصود به المحاكم البريطانية باعتبار أن الموقع مسجل في بريطانيا، ممكن تقيم دعوة من الحاكم العراقية وممكن تحصل حكم، لكن سؤال هل أن هذه الدعوة الحكم يصل لنتيجة؟ الجواب حتما يحتاج إلى علامة استفهام.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع ورشة عمل في عمان لسبل احتواء أمراض التهاب الكبد في العراق. وقبل نهاية الساعة يأخذ نخضير الشايع إلى عالم المقامات والغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، يعتزم مجلس محافظة بغداد توزيع تعويضات لكافة العوائل النازحة والمهاجرة العائدة إلى محل سكنها والتي تضررت من أحداث العنف الطائفي، وستبدأ عملية التوزيع خلال الأسبوعين المقبلين، لكن بعض العوائل المهاجرة العائدة أكدت أن هذه التعويضات لا تغطي الخسارة التي لحقت بمنازلها. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر عد تقريرا عن أوضاع العوائل المهاجرة والنازحة.
كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب عن نية مجلس المحافظة فتح باب التعويضات أمام العوائل المهجرة والنازحة التي تعرضت منازلها للسلب والنهب إبان العنف الطائفي، مؤكدا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المجلس سيفتح أبواب التسجيل أمام المواطنين خلال الأسبوعين القادمين.
أكو تعويضات في الطريق بدأ العمل بها خلال أسبوعين، أن المواطن يراجع من أجل أن يثبت معلوماته وشغلاته حتى إن شاء الله يبت في تزيد المبالغ للأخوة المتضررين. كمسعى للمحافظة كان هناك دور فاعل للمحافظة بالجانب التعويضات، وخلال الأسبوعين الماضية استقبلنا السيد المحافظ في مجلس محافظة وشرح للمجلس شرح وافر من باب التعويضات لكل الأشكال الضرر، سواء كان الضرر الشخصي الجسماني يعني شهداء أو العوق بالفترة الماضية وهذه الفترة. كمجلس المحافظة والمحافظة بدأوا بترخيص الخلية الأمنية لدعم الأجهزة الأمنية وتوسعة عمل المختارين والسيطرة على المنطقة عن طريق الوجهاء والناس الخيرين، أذابت كل شحوم طائفية، وبالنتيجة أخواننا اللي جاي يرجعون حقيقة في بيوتهم ومأواهم شق الترحيب أعلى وأكثر وفيها المناطق، وأنا مشاهدة بنفسي يعني.
وكانت نتائج مسح نشر مؤخرا على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أفاد بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أجرت مسحا شمل نحو 2000 عراقي من العراقيين الذين عادوا بعد تحسن الوضع الأمني. وقد ظهرت نتائج المسح بأن نحو 90% من العائدين هم نادمون على العودة بسبب غياب الأمن والصعوبات الاقتصادية وانعدام الخدمات. إذاعة العراق الحر تجولت في أحد شوارع بغداد والتقت بعدد من المهجرين العائدين، فكانت لنا هذه الوقفة مع عمار وهيب وهو شاب لديه عائلة مكونة من 4 أشخاص.
قالوا عودوا تراكم أمان وراح نعطيكم كذا وكذا وكذا وهم يعرفون، بس لقيت الوضع مختلف تماما. ومن رجعت البيت لقيت أغلب غراض البيت ماكو، إضافة إلى المنطقة مختلفة تماما وما قدرت أتعايش ويا أصدقاء وناس سابقا أعرفهم ما موجودين، فاضطريت أن أعوف المكان اللي أنا قاعد به ورحت لغير مكان.
أما محمد علي وهو رب لعائلة مكونة من 12 فردة فكانت إجابته كالتالي:
والله مع الأسف يعني نقول لك أنا ندمان، كفر هذا العراق يصير به شيء. يعني إحنا 4 سنين اشتغلنا زبانين بدول الخارج، رجعنا راح أكثر ما رجعنا لبغداد، على شنو رجعنا ما ندري؟ يعني لا كهرباء لا مي، الازدحام السيطرات على شنو؟ شنو شكوا بالعراق؟ فشي بعد يسوى نرجع له؟ خي ما ينتبهون علينا ما يشوفون الشعب ايش يصير به.
في حين كان حسين سعد رجل في 50ات عمره وهو رب أسرة مكونة من 9 أفراد كان أكثر تفاؤلا من أقرانه:
أني لقيت المنطقة على حالها والتعامل جيد من قبل القوات الموجودة، يتعاونون ويانا يسهلون نقل الأثاث الجديد، لأن كل أثاث جديد طورنا البيت كليته وهذا المصرف كله فداء للوطن.
من جانبه عبر الناطق الإعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين حيدر الموسوي عبر عن أسفه لما جاء في تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مؤكدا على أن ليس جميع ما جاء في هذا التقرير صحيح. وأشار الموسوي أن على العراقيين العائدين أن يتعايشوا مع الوضع الحالي حالهم كحال العراقيين الذين لم يغادروا العراق، وأن يرضوا بالأمر الواقع كون أن عودتهم هي عودة طوعية ولم تكن عودة قسرية حسب تعبيره.
المفوضية من جانبها للأسف الشديد رغم أن لديها إيجابيات كثيرة وتعامل إيجابي مع العوائل العراقية، لكنها في نفس الوقت مع شديد الأسف هي تطلق تصريحات وهذه التصريحات هي غير مسؤولة، حتى فيما يخص أعداد العراقيين فيما يخص الخدمات في العراق. يعني هذا هو واقع العراق اليوم كما تعرف، يعني بالتأكيد هنالك بعض المشاريع المعطلة بسبب الميزانية، من غير الممكن ومن غير الموضوعي أن نحكم على أن هذه المناطق لم تعاد بها الخدمات ونريد أن تعاد الخدمات بين ليلة وأمس، فيفترض أن العراقيين الذين جاءوا يعيشون مع العراقيين الآخرين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، في إطار التعاون الصحي بين العراق والأردن وضمن الاتفاقيات الصحية الموقعة بين الجانبين لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر العراقية في الأردن، عقدت في عمان ورشة عمل حول سبل الوقاية والسيطرة على مرض التهاب الكبد الفيروسي وهو من الأمراض الانتقالية المنتشرة في العراق. تفاصيل أوفى مع مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
في إطار سعيها للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية وخاصة التهاب الكبد الفيروسي، تعقد وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية ومنظمة الصحة العالمية ورشة عمل في عمان لأطباء وعاملين في مجال الوقاية والسيطرة على التهاب الكبد الفيروسي. عن الغاية من عقد هذه الورشة تحدث مدير مستشفى أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الطب الدكتور صفاء عبد الكريم لإذاعة العراق الحر قائلا:
الورشة للتدريب على التقنيات الحديثة في علاج وتشخيص أمراض التهاب الكبد الفيروسي وخاصة التقنيات الحديثة المسمات بالPCR المهمة جدا في عملية متابعة وعلاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي. الحقيقة احنا مستمرين في التدريب على جهاز PCR هنا. احنا حقيقة بالعراق لدينا من هذه الأجهزة الموجودة، الحقيقة قسم منها منذ عام 2005 احنا نشتغل على هذا الجهاز، وهناك أجهزة لم يتم التدريب عليها، أتوا معنا منتسبين للتدريب على هذه التقنيات الحديثة.
ويعتبر التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض الانتقالية الخطيرة ذات التأثير الكبير على المجتمع العراقي، حيث تشير الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة العراقية إلى ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا ما أكده مدير وحدة التهاب الكبد الفيروسي في دائرة صحة بغداد الدكتور هاشم فوزي.
يعتبر التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض الانتقالية ذات التأثير العالي على المجتمع العراقي، وذلك لانتشار الأنواع المختلفة منه في عموم المجتمع. فهناك الأنواع التي تنتقل بواسطة الماء والغذاء، وهما النوعين أي وإي. انتشار هذين النوعين في العراق عالي، حيث يبلغ انتشار النوع أي أكثر من 96% من مجموع السكان يتأثرون أو يصابون بهذا المرض، وكذلك النوع إي يصل إلى حوالي 20%. أما النوعين الآخرين والذين يعتبران خطران جدا في العراق، انتشار التهاب الكبد الفيروسي نوع بي ونوع سي، هو انتشار واطئ، حيث يبلغ انتشار التهاب الكبد الفيروسي حوالي 1/10% من مجموع السكان، وكذلك النوع سي انتشاره واطئ جدا، يبلغ حوالي 4 لكل 1000 شخص. تأثيرهم على المجتمع تأثير كبير، يؤديان إلى سرطان الكبد، يؤديان إلى الوفاة المبكرة. احنا أجرينا دراسة واسعة في عام 2005 و2006 اللي كانت هي من أصعب الأعوام، فحصنا 12,000 مواطن عراقي في عموم العراق، أنطتنا قاعدة معلومات عن المرض في عموم العراق. ولذلك الآن عندما نتحرك نتحرك على ضوء أرقام ومعطيات معروفة. الورشة التي تعقد في عمان إلا للتنسيق بيننا وبين الأخوة في وزارة الصحة الأردنية لغرض والتدريب على بعض الجوانب التي تنقص بعض أطبائنا أو بعض مختبريننا، وتوضح لنا بعض النقاط السلبية في برنامجنا سنقوم بتطبيقها إن شاء الله عند العودة.
مدير إدارة مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية محمد العبدلات بيّن أن الورشة جاءت ضمن التعاون الصحي بين العراق والأردن، وأضاف:
هناك اتفاقية لتبادل الخبرات، هناك اتفاقية لتدريب الأطباء العراقيين في الأردن، كما أن هناك في اتفاقية لعمل أطباء زائرين إلى العراق لإجراء بعض التدريبات وإجراء بعض العمليات في العراق. معالي وزير الصحة كان في الفترة الأخيرة في زيارة إلى العراق، وتم هناك توقيع مذكرة للتفاهم، وإن شاء الله سيكون محور مذكرة التفاهم هذه هي التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية وضعت مؤخرا خطة احتواء هذا المرض تعد الأولى في الشرق الأوسط في إطار مساعيها للسيطرة على انتشار هذا الوباء. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعين الأعزاء، نتابع بصحبة خضير الشايع حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
I'm
يتساءل المستمع زيد من محافظة بابل وهو خريج معهد المعلمين الصباحي كما يقول أنا خريج صار لي 6 سنوات إيش وقت أتعين؟ واقع الحال أنا أشتغل صانع بالحي الصناعي مو حرامات ذاك التعب.
من محافظة كربلاء الهندية كتب لنا المستمع صادق عبد الحسن يقول أناشدكم أيها الأعزاء بالله طرح ومتابعة مشكلتي. أنا موظف في شركة الرشيد، تركت الدوام بسبب الضغوط التي تعرضت لها من قبل النظام السابق. صار لي 5 سنوات أراجع وزارة الإسكان، طلبوا شهود حتى وصل عدد الشهود 8 ومستمسكات من الأحزاب وأوامر إدارية ودفاتر الأسواق المركزية وهوية الملاك الدائمي، ولم تحصل موافقة على إعادتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائنا المستمعين، نتابع الآن بصحبة خضير الشيع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لابد من العودة في هذه الحلقة أيضا من الأجواء العراقية إلى سرد الفصل الأول من فصول المقام الخمسة البيات، إلا أننا استدعينا من قبل الأخ الصديق تكريت عبد الله رباح عاتبا علينا نسيان الرواد الموصليين مثل قارئ المقام الرائد إسماعيل الفحام 1906-1990. وبدورنا نشكر الأخ رباح والأخوة في الموصل الشهباء على هذا التذكير. ويسرنا أن نقدم في بداية هذه الحلقة عربون فقط من خلال أغنية آه يا أسمر اللون، حياتي الأسمراني، حبيبي وعيونه سود، أما الكحل رماني. والرائد الفحام اشتهر برفضه تسجيل مقاماته وبستاته، حيث كان مبدعا بتصرفه للهجة الموصلية السلسة. وبدورنا كذلك نذكر السادة المستمعين إلى كون هذه التسجيلات العفوية النادرة تعود إلى الماضي البعيد، حيث التجهيزات الصوتية البدائية آنذاك. وبعودتنا إلى سلسلة سرد خصوصيات المقام، نتعرف على منابع البيات وتسميته في العراق وخارج العراق. وفي هذا المجال لا يسعنا ومن باب التواصل إلا العودة إلى المقطع الأخير من الحلقة الماضية، حيث قيل أن تسمية البيات تعود إلى عشيرة عراقية كان أفرادها يتكلمون العربية والتركية. ويذكر أن بعض كبار قراء المقام أمثال رحمة الله شلتاغ وأحمد زيدان ينتميان إلى هذه العشيرة. ونبدأ في حلقة اليوم بآه يا أسمر اللون للرائد إسماعيل الفحام.
موسيقى
متنا اشتياقا فهلا تبعثون لنا منكم نسيما يحيينا فيحيينا عين تربي للدروس الفرقاء مبغيوم عين تربي
ومن ثم ابن عمي راح اموت بحصرتك ما اخذتني كل خطيتي بركبتك والمطربة الراحلة نجاة
ابن عمي راح اموت بحضرتك ما خابتني كل خطيت بروبتك ابن عمي راح اموت بحضرتك ما خابتني كل خطيت بروبتك انا لا ادعي ولا احكي عليك حبتي هي اللي تسلب راحتك طابت غيري محسبت هذا الحساب وانا بتعمك تخليني بعذاب طابت غيري محسبت هذا الحساب وانا بتعمك تخليني بعذاب فخذتني وياك لي حقي وعتاب ما خابتني وياك لي حج وعتاب ما تقولي شلون ترضى مروتك ما خانتني كل خطيت بربتك انا لا ادعي ولا احكي عليك حبتي هي اللي تهرب
راحتك وقد ذكر الاستاذ الشاعر عبد الكريم العلاف في صدد الحديث عن مقام البيات قال لعل البيات ينسب لعشيرة عراقية يتكلم أبناؤها اللغتين العربية والتركية وهم يسكنون في أنحاء جبل حبرين هذا وكما نعلم أن من أبناء هذه العشيرة من اشتهروا برخامة الصوت وقوته مثل قارئ المقام رحمة الله شلتار وقارئ المقام أحمد زيدان اللذين كان في زمانهما أعظم وأبرع وأشهر من أنشدوا المقامات العراقية وإليهما ينسب الكثير الكثير من الأعمال الفنية في إحياء المقامات وبعثها من جديد، بحيث أن العديد من قراء المقامات أخذوا عنهما، وكأن كل منهما كان مدرسة للمقامات. فعن رحمة الله شلتاق أخذ المقام أحمد زيدان، ومن أحمد زيدان تعلم الغناء أو كما يقولون أخذ عنه رشيد القندرشي والحاج جميل البغدادي وعباس الشيخلي وقدور العيشة وغيرهم.
اليوم بهديتنا إلى أحبائنا في الشمال وأغنية كردستاني. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.